أفلح من جعل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، نتواصل في هذه الليلة مع حضراتكم على شاشتكم الحبيبة والكريمة والطاهرة في برنامجكم مع الأسرة المسلمة، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به أبناء وبنات المسلمين. اللهم استجب وتقبل يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. في هذه الليلة كذلك سنواصل الحديث عن الحبيبة الغالية، عن اللغة العربية، عن لغتنا الجميلة، عن لغة القرآن الكريم. سنواصل الحديث لليلة الثالثة وللحلقة الثالثة على التوالي. فوالله كلما فكرت في هذا الموضوع وتأملت في أبعاده، يعني اكتشفت أنني أحتاج إلى حلقات كثيرة، بل إلى برنامج يقدم في كل أسبوع عن لغتنا الجميلة. ورحم الله الأستاذ فاروق شوشة، اللهم اغفر له وجازه خيرا عن لغتنا الجميلة، وجازي يا رب كل من عني بها واهتم بها وعاش محبا لها وفي محرابها أفنى حياته. اللهم اغفر لهم جميعا وبارك في جهود الأحياء منهم، لأنهم في الحقيقة يخدمون في محراب الإسلام العظيم. كل من يقدم خدمة للغة العربية ويهتم بها في مجال من مجالات اللغة العديدة، أدبا أو لغة أو بلاغة أو جمالا، أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يأجركم جميعا خيرا، وأن ينزل اللغة العربية في قلوبكم منزلتها اللائقة. نعم، المعتني بها، المتفقه فيها، الحريص عليها، هو حرص على القرآن، هو فهم للقرآن، هو زيادة أو هو زيادة في توثيق الصلة بين الإنسان وبين القرآن الكريم. تذكرون أنني أنهيت اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي وأنا أحدثكم عن المحاولات اليائسة التي يبذلها المغرضون ممن يكيدون للغة العربية، وممن يحقدون على مظاهر العظمة والأصالة في هذه اللغة العظيمة. ومن حين لآخر يظهر لنا من ينادي بالتخلي عن القواعد النحوية بدعوى أن النحو ثقيل وأن قواعده مرهقة للمتحدثين، وبأنه يقف في سبيل الموهوبين القادرين على تقديم الشعر وتقديم القصة وما إلى ذلك، ويريدون بذلك أن يفسحوا الطريق لهم ليقولوا كما يريدون وعلى أي نحو يصوغون، وهم غير مهتمين بقواعد النحو. ويظهر هؤلاء كذلك عندما يقدمون مادة فنية كالتمثيلية وكالفيلم مثلا، ويعمد أحدهم أن يقول بأن النحو أمر أو علم شاق، بل إنهم يسخرون ويهزؤون حتى تقول الممثلة أو يقول الممثل: ما تكلمنيش كده بالنحوي. تتردد هذه العبارة العامية الثقيلة السخيفة، تتردد على ألسنة البعض وهو يسخر من هذا العلم العظيم الذي يقوم ألسنة المسلمين وألسنة العرب، ليرتقي كل منهم إلى المستوى الذي يمكنه من حسن تلاوة القرآن الكريم، لينال حظه العظيم من المتعة والجمال والكمال الذي كفله ربنا الكريم لكتابه العظيم، والذي تعهد الله عز وجل أن يحفظه إلى يوم القيامة، لأنه القرآن الذي ختمت به الرسالات السماوية. ويظل بإذن الله تبارك وتعالى المرجعية الأساسية لمن أراد أن يعبد الله تبارك وتعالى على حق، وأن يلقى الله عز وجل على الحق وعلى الدين القويم. ولذلك أبشر إخواني الأعزاء، كل محاولة تبذل للتحلل من القواعد اللغوية أو الحديث بلغة هي مزيج من العامية والفصيحة كما يقترح بعضهم، كل محاولة تبذل للكيد للغتنا العربية فهي محاولة يائسة، ومكتوب عليها أن تفشل بإذن الله. ولذلك أقول لإخواني الأعزاء ولأساتذتي الأجلاء من حراس اللغة العربية إلى يومنا هذا، أقول لهم: إن الله عز وجل قد ائتمنكم على هذه المهمة العظيمة، وائتمنكم على لغة القرآن الكريم، فجاهدوا من أجلها وواصلوا الليل بالنهار حتى يصل أبناؤكم، وحتى تصل الناشئة إن شاء الله إلى المستوى العالي والراقي في فهم لغتكم أو في فهم لغتهم وقواعد وأصول تلك اللغة العظيمة، لغة القرآن الكريم. أقولها وأنا مطمئن إن الله عز وجل من فضله وكرمه قد تعهد أن يحفظ لنا القرآن العظيم إلى يوم القيامة، وهو تعهد يتضمن أيضا حفظ اللغة العربية بقواعدها وبكل خصائصها إلى يوم القيامة إن شاء الله، ليظل البشر المؤمنون الموحدون على صلة وثيقة بكتاب ربهم، يستمدون منه التشريع والآداب والأخلاق والأحكام. نعم، هذا أمر أبشر به إخواني الأحبة المعنيين بهذا الأمر العظيم، أمر اللغة العربية الفصيحة الصحيحة الجميلة المريحة. أيها الأحبة في الله، كل من حفظ القرآن الكريم، نعم يعني عندما يتحدث المتحدثون وترون بعضهم حريصا على الالتزام بأحكام وقواعد اللغة العربية، وترونه كذلك موفقا في إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، اعلموا بأن هذا المتمكن له حظ عظيم في القرآن الكريم، واعلموا بأنه قد أتيح له ولو في صدر حياته الأولى وبداياته التعليمية، قد أتيح له أن يحفظ القرآن الكريم وأن يتلقاه من حفظته الكرام ممن حفظون كتاب الله يغفر الله لهم ويرحمهم وهو أرحم الراحمين. إذن أعظم وسيلة لتثقيف اللسان وتقويم اللسان حتى لا يلحن وحتى لا يخطئ في قواعد اللغة العربية ونحوها وصرفها، الضمانة الأولى لذلك أن نبدأ بتحفيظ أبنائنا القرآن العظيم. نعم لا تحتاج أبدا إلى تفكير ولا إلى أدنى مراجعة، لأنها حقيقة يعني ممثلة وواضحة ومجربة ونعيش معها إلى يومنا هذا. ووالله الذي لا إله إلا هو، إني أعيد الفضل لله عز وجل ثم للقرآن الكريم فيما وصلنا إليه من الحديث باللغة العربية الفصيحة. نعم، أهل القرآن الكريم أحسن الناس نطقا وأحسن الناس إخراجا للحروف من مخارجها الصحيحة. لذلك أقول لإخواني، ولعل أحدهم أي أحد المسؤولين من صناع القرار في هذا المجال، مجال التربية والتعليم، لعلهم يقترحون لدى اللجان العليا، لعلهم يقترحون على المعنيين من صناع القرار كما قلت، أن يقرروا القرآن الكريم مادة دراسية، وأن نوزع أجزاء القرآن الكريم على المرحلتين الابتدائية والإعدادية كما هو الشأن في الأزهر الشريف. طلاب الأزهر الشريف يحفظون القرآن كاملا، ما إن يصل أحدهم إلى المرحلة الثانوية لا يصل إليها إلا وقد أتم حفظ القرآن الكريم كاملا، بل ولا يحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية إلا إذا كان قد أتم حفظ القرآن بالكامل وأجاد تلاوته وفق أحكام التلاوة المعروفة. ولذلك أقول للأحبة الذين يريدون الخير لأبنائهم، أقول لهم مخلصا، وأنا الأزهري الذي أعتز بأزهريتي وأشرف بها وأحمد الله الذي أكرمني بها، أقول لهم طريقكم يا من تريدون الخير لأبنائكم، طريقكم هو طريق القرآن الكريم، وطريق السنة المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام، وهذا لا يقدم لهم على أجمل وأكمل صورة إلا في الأزهر الشريف، مع احترامي وتقديري واعتزازي بكل المواد التي تقدم لأبنائنا وبناتنا في التربية والتعليم أو في التعليم العالي، لكني أريد أن أقول كلنا وكل أبنائنا وبناتنا في أمس الحاجة إلى حفظ القرآن الكريم. فإذا كانت الأسرة لم توفق في تحفيظ أبنائها القرآن في سنواتهم الأولى، فإن المدرسة وإن المعهد يمكنه أن يحفظهم كتاب رب العزة عز وجل في أعظم بيان، أعني بكلمة البيان في أحكام التلاوة، وأن يخرجهم بإذن الله علماء في مجال الشريعة الإسلامية وفي مجال الدراسات القرآنية، مع كونهم أطباء ومهندسين ومدرسين وعلماء تطبيقيين. إلى جانب ذلك كله هناك القرآن الذي يحفظه من كل مكروه ويمده بالفكر المستنير، نعم، وتجدونه دائما، تجدونه الأول على دفعته باستمرار. ليه؟ لأنه يحفظ القرآن الكريم. سأستأذن حضراتكم لبعض الوقت. اتصال، مرحبا بالمتصل. السلام عليكم ورحمة الله. أبو تسنيم من القاهرة، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي وحبيبي الدكتور أبو الفتوح عقل،
أكرمك الله وبارك الله لك،
أحبك في الله،
شكر الله لك وأحبك الله
فيك وفي قناة الرحمة المباركة، أسأل الله أن يديمها ويبارك فيها.
اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. تفضل يا حبيبي.
جزاك الله خير يا شيخنا. ونحن الآن أمام هذه الشرسة أو الحملة الشرسة الكبيرة ضد اللغة،
نعم،
ونرى من يخرج علينا الآن يا شيخنا ويقول،
نعم،
أعزك الله في هذا اللفظ، أحبك يا حمار. نعم،
عارفها كويس.
فربنا يعزك ويبارك فيك، أسأل الله أن يبارك لك وفيك ويصل صوتك إلى أبعد نطاق وإلى أبعد الحدود. يعني أريد من حضرتك أنك توصل كلمة أو تهتم بتوصيل كلمة للمسؤولين في اللغة العربية، يعني ياريت يهتموا شوية باللغة في المدارس، وتكون هي دي يعني هي دي عزنا وهي دي شرفنا، اللغة العربية هي لغة القرآن.
أحسنت يا رجل.
فسمعت شريطا كاسيت منذ أكثر من 20 عاما لفضيلة الشيخ محمد يعقوب، وكان بعنوان الهزيمة النفسية، الهزيمة النفسية، وكان يتكلم في هذا الشريط يا مولانا ويقول، يعني لو يكون عندنا عزة في لغتنا أكثر. وترى الآن من يخرج ويقول بعض الكلمات باللغة الإنجليزية وبعض المصطلحات باللغة الإنجليزية، وكأنه بقى يعني بقى علم من علماء الدنيا عشان قال كلمتين إنجليزي. فياريت أن حضرتك توصل للمشاهدين المشاهدين أن عزتنا في قرآننا وفي لغته، واللغة العربية هي لغة القرآن. وأسأل الله أن يبارك فيك وجزاكم الله خيرا.
بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك. كل الذي اهتم به الأخ الفاضل وأراد أن نبلغه، نحن والحمد لله في 3 حلقات وربما احتاجنا إلى 4 أو أكثر نبلغ الرسالة واضحة، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا كما قلت من صناع القرار المهتمين الغيورين على لغتهم ودينهم أن يتقبلوا هذه الاقتراحات بإذن الله. أيها السادة المشاهدون، أيها السيدات المشاهدات الكريمات، سنلتقي بعد فاصل قصير بإذن الله، فتابعونا وشاركونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. مدرسات الروضة، شاء الله عز وجل في السنوات الأخيرة أن نتوسع في إنشاء الروضات واستقبال الأطفال ربما من سن الثالثة. هذا اتجاه تربوي وتعليمي جميل نسعد به كثيرا عندما نجد في هذه الروضات، نجد فيها المؤهلات من بناتنا الكريمات للقيام بمهام تلك الوظيفة، نسعد كثيرا بذلك ونقول لهن ولمن يشرف عليهن، نقول شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل أطفالنا أمانة في أعناقكم. نعم، ومن أهم هذه الأمانات أمانة الخطاب، خطاب الطفل وهو لا يزال في هذه السن المبكرة، خطاب لطفل ينظر إلى الأستاذة المدرسة والمعلمة في هذه المرحلة، ينظر إليها على أنها أم، ويتلقى منها بثقة واطمئنان، بل سيكون حريصا على تقليد المعلمة ليرد لها اللغة التي حاولت أن تثبتها في نفسه وأن تدربه على نطقها بالأسلوب الصحيح. لذلك أقول لبناتي المعلمات في هذه المرحلة الحيوية والمهمة، أعرف جيدا أن كنا على صلة وثيقة بالقرآن الكريم، وأن كنا تقدمنا القرآن بشكل طيب وبأساليب عصرية أعرفها وأنتن تعرفونها أو تعرفناها جيدا. هذا كله جميل، ولكن ينبغي يا بنات الكريمات ويا أيها المشرفون على الروضات، أقول لكم بأمانة، احرصوا أن تقدموا أنشطتكم كاملة باللغة العربية الفصيحة. وأقول للقائمين على هذه المشاريع، ينبغي أن نسلم تلك الوظيفة الحساسة والمهمة، نعم إنها تكتسب أهميتها من أهمية المرحلة التي تستقبل أبناءنا وبناتنا في هذه السن المبكرة. أقول لا تسلموا هذه الوظيفة إلا لمن يحسن الحديث باللغة الفصيحة. نعم، وينبغي أن تتأكدوا من ذلك من خلال المقابلات واللقاءات الشخصية، يعني تقدم لهن اختبارات قراءة من الكتاب ومشافهة كذلك في الأمور العامة المتعلقة بهذه المرحلة من التعليم، فضلا عن الكتابة التحريرية، إلى جانب ما تتميز به هذه السيدة أو تلك الفتاة الكريمة من حفظ القرآن الكريم. هذه أدوات أساسية للقيام بمهام هذه المرحلة، وأستطيع والله أن أبشركم كما قدر لي أن أطلع على تجارب هنا وهناك، أستطيع أن أبشركم بإذن الله بأن النتيجة عظيمة. ونعم، ستكون النتيجة أن نخرج أطفالا إلى المرحلة الابتدائية، سنخرجهم وهم قادرون على النطق الصحيح للغة العربية، لأن القاموس اللغوي للناشئة في هذه السن ينمو يوما بعد يوم من خلال اللغة التي يستقبلها الطفل من السيدة المعلمة الكريمة. هذه مسألة مهمة، وأرجو من إخواني المشرفين على هذه الروضات، وليس الرياض كما يقولون، الرياض مفردها روض، لكن روضات، وكما جاءت في القرآن الكريم الروضات مفردها روضة. المهم على إخواني الأعزاء القائمين على أمر هذه الشريحة من أبنائنا للتعليم في تلك المرحلة المهمة، أقول لكم بأمانة انتبهوا يرحمكم الله، وسلموا تلك الوظيفة المهمة للقادرات على القيام بشأنها، وجزاكم الله خيرا عندما تستجيبون لمثل هذه النصائح المهمة. فأنتم والله، أنتم والله تقدمون واجبا من أعظم الواجبات في هذه المرحلة. وقد انتشرت الروضات بشكل متميز في القرى وفي المدن، نعم، وإن شاء الله هي بداية تبشر بتعليم يعني متقدم ومواكب للعصر بإذن الله. أيضا نقول لإخواننا الأعزاء الذين يعلنون عن الوظائف صباح مساء، نقول لهم أنتم تشترطون دائما أن يجيد المتقدم للوظيفة اللغة الإنجليزية كتابة ومشافهة، يعني تحريرا، وأيضا من الناحية الشفهية لابد وأن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية. هذا حقكم، نعم، وهذا من متطلبات الوظيفة، لكم الحق في ذلك، لكن بالله عليكم عندما تشترطون ذلك في لغة أجنبية وتنسون تماما لغتكم العربية في بلد عربي إسلامي، يعني بماذا تشعرون الآن وأنا أتحدث إليكم في هذه الجزئية على وجه الخصوص؟ من الأولى ومن المقبول جدا ومن المهم، بل ومن الناحية الفطرية كذلك، ينبغي أن نشترط على كل من يتسلم وظيفة في أي مجال من مجالات الحياة على مستوى بلدنا هذا، بل أقول على مستوى الدول العربية، أي والله لا نسلم وظيفة إلا لمن يجيد الحديث باللغة العربية ومن يجيد الكتابة كذلك بلغة عربية صحيحة من الناحية اللغوية ومن الناحية الإملائية. نعم، ينبغي أن يكون في هذا المستوى العالي حتى ينشأ أبناؤنا على يديه نشأة لغوية إسلامية دينية صحيحة. يعني يؤسفني كثيرا أن أجد هذا الشرط، شرط التحدث باللغة الإنجليزية وإجادة الكتابة باللغة الإنجليزية، ونسوا تماما اللغة العربية التي تمثل اللغة الرسمية في بلادهم، أمر يجعلني في حيرة. أيضا نقول الإعلانات تخرج أيضا بأسلوب ركيك، يعني إذا صغنا إعلانا أيا كان هذا الإعلان علينا أن نتأكد بأنه صحيح من الناحية اللغوية، صحيح أيا كان الإعلان، وعلى الجريدة وعلى المجلة التي تنشر ذلك الإعلان وعلى القناة الفضائية أو المحلية التي تنشر إعلانا بعينه، عليهم أن يراجعوه مع أهل الاختصاص حتى يخرج سليما صحيحا بليغا واضحا. وحتى إذا رآه إخواننا في بلد عربي يعني على الأقل يضمرون لمن أخرج هذا الإعلان في هذه الصورة الكريمة، يضمرون لنا احتراما وتقديرا. أريد أن نولي هذه المسألة أيضا اهتماما. ثم يعني أوجه الآن حديثي إلى مجالس المدن ومجالس المراكز للإدارة المحلية، أوجه حديثي إلى حضراتهم بأسلوب أخوي، والله يعلم أننا نحبهم ونقدر جهودهم، نعم هذا حق، لكن لنا رجاء، لنا رجاء، تابعوا إعلانات المحلات التجارية، نعم هي منسوبة إلى تجارة التجارية، راجعوا وابعثوا الموظفين واطلبوا منهم أن يصححوا اللافتات على واجهات المحلات، اطلبوا منهم ذلك، وليكن مع كل بعثة توجهونها هنا أو هناك ينبغي أن يكون معهم من يختص بقواعد اللغة العربية حتى يقدم الصياغة الصحيحة لاسم المحل أو الإعلان الذي يبدو في واجهة هذا المحل. وإذا لم يلتزم صاحب المحل يمكن أن يواجه، أن يواجه بالمؤاخذة المطلوبة في هذا المقام، أو أن نتولى نحن عنه الكتابة ثم نحاسبه بعد ذلك على الأجرة. ممكن أساليب كثيرة للتصحيح يمكن أن نبذلها بإذن الله. فكان هذا الرجاء موجها إلى الإدارات المحلية في مختلف المدن والقرى بمصر الحبيبة لينشروا الموظفين الذين يعرفون جيدا كيف يصححون الأخطاء على واجهات المحلات. وعلى مدار اليوم، على مدار اليوم نسمع من الهاتف المحمول، شركات الهاتف المحمول وموظفوها وموظفاتها يتحدثون كذلك باللغة العامية الركيكة، والله مخجلة. نعم نسمع لغة عامية، وليس هذا فقط، بل يكتبون على شاشات المحمول أيضا باللغة العامية. لسه معاك فاكسات مش عارف لسه إيه وكلام إيه. والله العظيم ينبغي أن نقف وقفة رجل واحد في مواجهة واضحة وصريحة مع هذه الشركات، والأمر لن يكلفها كثيرا، نعم لن يكلفها كثيرا. عليهم أن يحترموا قانون اللغة العربية، قانون اللغة الرسمية في هذا البلد الذي يعملون فيه. ننبههم فقط، وأنا واثق إن شاء الله أنهم سيستجيبون إلى التصحيح، وهذه ملاحظة كانت في غاية الأهمية. والله كنا نريد أن نقدم قصيدة حافظ إبراهيم، وهي قصيدة جميلة للغاية، يعني أخرجها الرجل دفاعا عن اللغة العربية في صدر القرن العشرين القرن الماضي، وهو يواجه بها أعداء اللغة العربية الذين يكيدون لها ولا يريدون لها خيرا. لكن سأرجوها بإذن الله إلى لقاء قادم إن شاء الله، وأنا محتاج حقيقة إلى الحلقة الرابعة في هذا المجال. آخر الوصايا المهمة جدا، بلاد كثيرة تعتز بلغتها الرسمية ولا يتحدثون في المؤتمرات الصحفية ولا الاجتماعات العامة ولا المؤتمرات حتى على مستوى الأمم المتحدة، لا يتحدثون إلا بلغتهم، نعم، وربما هم يجيدون الإنجليزية والفرنسية وهي أكثر شيوعا كما تعلمون، ومع ذلك يتمسكون بلغتهم الرسمية ويرغمون الجميع على المتابعة بالوسائل العصرية. يا أيها الدبلوماسيون أو السياسيون، أيها الكرام، نريد منكم أيضا أن تساعدونا في هذا المجال وأن تتحدثوا في كل مكان بلغتكم العربية، فاخروا بها، اعتزوا بها، أعلنوها صريحة، إنها لغة القرآن العظيم، والله ستزدادون بها شرفا وكرامة وأنتم تتحدثون بها في كل مكان من الأماكن أو المواقع أو المؤتمرات الرسمية. نعم، لن تجنوا من ذلك بإذن الله إلا مزيدا من التقدير والاحترام، وأنا واثق من ذلك، حتى يشعر العالم بحاجتهم إلى معرفة لغة العرب، لغة بلاد كثيرة بأعداد كثيرة كما تعرفون، لغة العالم العربي. سنرغمهم بهذا الأسلوب على دراسة اللغة في جامعاتهم ومعاهدهم هناك. وأقول كذلك للمعلمين جميعا كما قلت في الأسبوع الماضي، أيها الإخوة الكرام من المعلمين ومن الأساتذة، بالله عليكم إذا كان أحدكم نظرا لتخصصه في العلوم التطبيقية يعاني ضعفا في اللغة العربية، والله من المهم له جدا وسينال الأجر والمثوبة على ذلك، لأنه سيسهم معنا في تقويم ألسنة أبنائنا من الطلبة والطالبات، وسيعلمهم لغة عربية صحيحة ويكسب بها أجرا ومثوبة، ويزداد احترام الطلاب والطالبات له، ويتلقون عنه دائما بثقة واطمئنان، لأنه خاطبهم بلغتهم العربية الصحيحة الفصيحة. وللسادة القضاة كذلك من إخواني الأعزاء، تعرفون أيها السادة الكرام بأننا نكن لكم أعلى درجات التوقير والاحترام، وهذا حقكم علينا. وفقكم الله تعالى وبارك الله لكم وألهمكم الله الحكمة وفصل الخطاب. دعوة من أخ محب لكم يرجو لكم الخير كله، حبذا لو شاركتمونا في لغتكم القضائية في ساحات القضاء، شاركتمونا بلغة عربية صحيحة، نعم، بل وراجعتموها جيدا قبل أن يعتلي أحدكم المنصة، عليه أن يراجع العبارات التي سيدلي بها وسيستخدمها في يومه القضائي المبارك. اقتراح وجيه، وأنا أعرف جيدا أن كثيرين منكم، هذا حقكم علينا، يجيدون العربية الصحيحة، لكني أقول ذلك لمن يشعرون بأنهم يعانون من ضعف ما، سيزداد حكمكم قوة، نعم، وسينال الاحترام والتقدير من كل الحاضرين، وسيخرج الحكم من فمه قويا معافى مقنعا، نعم مقنعا، عندما يصاغ الصياغة الصحيحة سيخرج بإذن الله مقنعا للجميع، ويزداد القضاء بجهودكم هيبة وكرامة، زادكم الله جميعا هيبة وكرامة. وأكرر الدعوة الكريمة لكم جميعا، أسأل الله أن يمن عليكم بالحكمة وفصل الخطاب، وأن يجري الحق على ألسنتكم بإذن الله، وأن يكون قضاؤكم ذخرا لكم في ميزان حسناتكم يوم أن تلقوا ربكم الكريم وهو راض عنكم وعنا أجمعين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام.
بعد الإكرام. قد أفلح من جعل